الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. بدأ المصنف بالأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه، فقال لك: إذا سئلت وقيل لك من ربك، أي من هو معبودك الذي خلقك ورزقك ورباك بالنعم الظاهرة والباطنة، فقل للسائل: ربي هو الله، لا أعبد إلا إياه، ولا أصرف شيئا من أنواع العبادة لسواه، وهو الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم وحده لا شريك له، بل ورب كذلك جميع العالمين بنعمه الظاهرة والباطنة، فهو سبحانه المنعم على العباد بكل ما لديهم من النعم، وهو معبودي، أي مألوهي، المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ليس لي معبود سواه، أتذلل له أو أصرف له شيئا من العبادات. فكما أنه وحده المتفرد بالخلق والرزق والتدبير لي ولجميع العالمين، فهو المتفرد والمستحق للعبادة وحده دون سواه. ربوبية الله جل وعلا لجميع الخلق هي قيامه سبحانه بشؤونهم وتدبيره لأمر خلقه، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، لا غنى لأحد عن فضله، بل كل مخلوق فهو تام الفقر إلى الله سبحانه وتعالى فقرا ذاتيا لازما، لا يستطيع الانفكاك عنه ولا الخلاص منه. وتربية الله لخلقه نوعان: الأول تربية عامة تشمل المؤمن والكافر، فالله جل جلاله ربى جميع الخلق بنعمه، فهو الذي خلقهم ورزقهم وأعطاهم السمع والبصر والأفئدة وأنعم عليهم بالنعم. وأما النوع الثاني فتربية خاصة بالمؤمن، وهي تربيته بالإيمان والعمل الصالح، بأن وفقه الله وهداه. وحقيقة هذه التربية الخاصة تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. وقول المصنف وربى جميع العالمين بنعمه، المقصود منه بيان أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لا تختص بصنف من الخلق، بل جميع الخلق مربوب لله جل وعلا، علويه وسفليه، فكل ذلك مربوب له سبحانه وتعالى، لا يخرج عن رزقه ولا عن ملكه ولا عن تدبيره وتصريفه ولا عن خلقه سبحانه وتعالى. ثم بعد أن أثبت المصنف الربوبية العامة لكل مخلوق في هذا العالم ولكل ما سوى الله جل وعلا، أتبع هذا الأمر بحق هذه الربوبية وهو عبادته جل وعلا، فقال: وهو معبودي، يعني وهو الذي أتقرب إليه بالعبادة، لأنه هو مربي الخلق، أي لكونه ربا صار لي معبودا، فالرب هو المستحق أن يكون المعبود. ثم بيّن المصنف أن هذه العبادة لابد أن تكون خالية من الشرك، فقال: ليس لي معبود سواه، وهذا تأكيد على ما دلت عليه الجملة السابقة من إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فقوله وهو معبودي يفيد الحصر، لأنها لفظة معرفة بالإضافة، وهي مما يفيد الحصر في لغة العرب، فهو تعالى المعبود المستحق للعبادة، إلا أنه أكد ذلك بالعبارة الأخرى بقوله: ليس لي معبود سواه. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. والدليل على أنه سبحانه وتعالى هو الرب المربي الذي ربى جميع العالمين، وهو المعبود المستحق للعبادة الذي لا يستحق العبادة سواه، لكونه سبحانه وتعالى مربيا لجميع العالمين، الدليل هو قوله تعالى الحمد لله، واللام في قوله الحمد للاستغراق، فتفيد استغراق جميع أنواع المحامد مما هو موجود أو وجد أو سيوجد. واللام في قوله لله لام الاستحقاق، فجميع المحامد مستحقة لله، الإله الذي يعبد بحق، لا إله إلا هو. وهذا فيه الإثبات بأنه سبحانه هو المعبود وحده لا شريك له. قوله رب العالمين أي رب السماوات والأرض وما بينهما، وفيه إثبات ربوبيته تعالى، والربوبية هنا مضافة إلى العالمين، فهي ربوبية عامة شاملة لكل أحد. وهذا يطابق المعنى الذي ذكره رحمه الله في قوله فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. قال المصنف رحمه الله وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. وكل ما سوى الله من جميع الخلائق من الجن والإنس والجبال والأشجار والدواب فهو عالم، والله هو الخالق، وأنا المجيب بهذا، وأنت وجميع الخلق واحد من جملة ذلك العالم وتلك المخلوقات المربوبة. والعالمون جمع عالم لا واحد له من لفظه، وهو اسم لكل موجود سوى الله تعالى، أي الخلق كله. وسموا عالما لأنهم علم، أي علامة واضحة دالة على خالقهم ومالكهم ومدبرهم. فالوجود قسمان، رب ومربوب، فالرب هو الله الخالق، والمربوب المخلوق هو العالم، وكل من سوى الله من جميع الخلائق. قال الزجاج العالم كل ما خلقه الله في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. فإذا سئلت وقيل لك بما عرفت، أي بأي شيء استدللت على معرفتك ربك وخالقك ومعبودك الذي تعبده، فقل للسائل عرفته بآياته، أي بعلاماته وبراهينه ودلائله التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية، وعرفته بمخلوقاته الباهرة التي أوجدها بعد العدم وجعلها دالة عليه. ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الدالة على وحدانيته إقبال الليل وإدبار النهار واختلافهما في الطول والقصر وعدم اجتماعهما في زمن واحد، وهما يتعاقبان علينا تسخيرا لنا، فهذا يذهب وهذا يأتي بعده بانتظام كامل وتناسق بعيد. ومن الآيات الباهرات الدالات على وحدانية الله وتدبيره الشمس المشرقة وهي سراج الكون، والقمر المضيء في الدهماء، وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن وما فيهما من المنافع العظيمة. ومن مخلوقاته العظيمة السماوات السبع وسعتها وارتفاعها، والأرضون السبع وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها، ومن فيهن أي ما في السماوات السبع من المخلوقات العظيمة التي لا يعلمها إلا خالقها، وما في الأراضين السبع من الجبال والبحار وأصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات، وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض من الهواء وغيره، فتبارك الله رب العالمين. الآيات شرعا لها معنيان، أحدهما الآيات الكونية الخلقية وهي المخلوقات كالسماوات والأرض والإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك، فهن مخلوقات وهن آيات أي علامات على خالقها وصانعها ومحكم نظامها. الثاني من المعنيين للآيات شرعا الآيات الشرعية القولية، وهي ما أنزله الله من الكتب والوحي الذي جاءت به الرسل، فهو آية من آيات الله. فالله جل وعلا عرف عباده بنفسه بآياته الكونية وهي المخلوقات، وبآياته الشرعية، ومن أكبر الآيات الشرعية التي تدل على الرب جل جلاله القرآن، فهو من أكبر الآيات وأعظم المعجزات. ويتبع ذلك الآيات الشرعية الفعلية، ومنها معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأمثلة التي ساقها المصنف رحمه الله للآيات تدل على إرادته هنا بالآيات التي تحصل بها معرفة الرب جل وعلا. الأمثلة التي ساقها من الآيات الكونية دون الشرعية. ووجه تخصيص الآيات الكونية بالذكر هنا أمران: أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على ربوبية الله تعالى أظهر وأجلى، وهي المقصود إثباته في هذه الجملة، فإن الربوبية طريق الإقرار بالألوهية، فإن العبد إذا أقر بالله ربا أقر به معبودا مألوها. الأمر الآخر عموم معرفة الآيات الكونية، فإنه يشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، لأنها ظاهرة قاهرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله قوله تعالى: ومن آياته، الدالة على كمال قدرته ووحدانيته ونفوذ مشيئته، الليل والنهار والشمس والقمر اللذان لا تستقيم معايش العباد إلا بهما. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فإنهما مدبران مسخران مخلوقان. وسجدوا لله أي اعبدوه وحده، فهو الذي خلقهن، فإنهما وإن كبر حجمهما فإن ذلك ليس منهما، إنما هو من خالقهما إن كنتم إياه وحده جل وعلا تعبدون. فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين. والدليل على أن السماوات السبع والأراضين السبع من مخلوقات الله الدالات عليه جل جلاله قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وأتقن خلقهما وأحكم بناءهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ثم لما قضاها وأودع فيها من أمره ما أودع استوى جل وعلا على العرش العظيم الذي وسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، استواء يليق بجلاله وعظمته. وهو سبحانه يغشي الليل المظلمة بالنهار المضيئة، فيظلم ما على وجه الأرض، وتأوي المخلوقات إلى مساكنها، يطلبه حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه. كلما جاء الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل. والشمس والقمر والنجوم الثابتة والسائرة مسخرات بأمره أي مدللات جاريات في مجاريها بتسخير الله تعالى، فيتسير بدقة وإتقان بأمر الله وليس بأمرها هي، ألا له الخلق والأمر. فالله جل وعلا متفرد بالخلق ومتفرد بالأمر، فله الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات وله الأمر المتضمن للشرائع والنبوات تبارك الله، أي بلغ في البركة نهايتها، وهي صيغة لا تصلح إلا لله تبارك. فهو سبحانه وتعالى عظم وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره، وهو سبحانه رب العالمين المنعم عليهم بخيراته وسابغ فضله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.